الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان فسلم عليهم. هذا الحديث صحيح في الصحيحين، بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. مر في الأبواب السابقة أنه لا يبتدأ أهل الكتاب بالسلام، لا يبتدئ المسلم الكافر بالسلام، فإذا مر بمجلس فيه أخلاط، يعني فيه من هو مسلم ومن هو كافر، فهل يسلم أم لا؟ هل يسلم أم لا؟ فهنا اجتمع من يمنع ابتداءه بالسلام ومن يشرع ابتداءه بالسلام، فذكر رحمه الله هذا الحديث وفيه الجواب على ما بوب عليه في هذا الباب. ذكر أن أسامة بن زيد رضي الله عنه ركب مع النبي عليه الصلاة والسلام على حمار عليه إكاف، والإكاف ما يشد على الحمار، على قطيفة فدكية يعني نسبة إلى فدك، وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعني ركب أسامة مع النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار لأجل أن يعود سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ذلك قبل وقعة بدر، وعبد الله بن أبي كان من المشركين، ولذلك قال: قبل أن يسلم عبد الله، يعني بن أبي كان هذا قبل إسلامه، والمراد قبل إظهار إسلامه لأنه كان من رؤوس المنافقين. قال: فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان فسلم عليهم. هذا الحديث فيه جواز الإرداف على الحمار وغيرها من الدواب إذا كانت تطيق ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار وأردف أسامة بن زيد وراءه، أركبه وراءه، فهذا فيه جواز مثل ذلك إذا كانت الدابة تطيق ذلك، وأما إن كانت لا تطيق فإنه لا يردف معه أحد، لا يردف معه أحد. وفيه كذلك أيضا، وإن كان ذكر الحديث هنا مختصر وإلا فالحديث طويل، لكن أراد الإمام البخاري رحمه الله هنا ذكر الشاهد من الحديث، وهو ماذا؟ التسليم على المسلم إذا كان جالسا في مجلس فيه من هو مشرك وكافر. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس وفيه عبد الله بن أبي وغيره من المشركين، وفيه كذلك جماعة من المسلمين، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال فسلم عليهم. فهذا فيه جواز ابتداء المسلم السلام، ابتداء المسلم السلام على مجلس فيه من هو مشرك، إذا كان السلام على المسلم، السلام يكون في مثل هذه الحالة على المسلم والمشرك تبع. والأصل أنه لا يبتدأ الكافر بالسلام، لكن إن وجد أخلاط، مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، فيسلم والسلام هو للمسلم، السلام للمسلم. قال فسلم عليهم. وهل هذا الحديث ينافي؟ أولا، هذا قوله فسلم عليهم فيه جواب، فيه الجواب عما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب بقوله باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. فالحديث يدل على أن من أتى مجلسا على هذا الحال فإنه يسلم، فإنه يسلم. طيب، إذا قال قائل أليس هذا يعارض حديث أبي هريرة الذي فيه النهي عن ابتداء الكافر بالسلام؟ فيقال الجواب أن هذا الحديث خاص، الحديث الأول حديث أبي هريرة عام، وهذا الحديث خاص فيما إذا كان في المجلس ماذا؟ من هو مسلم ومن هو كافر، فإنه في مثل هذه الحالة يسلم، يسلم على الجميع، والسلام في الأصل للمسلم، السلام في الأصل أنه للمسلم. فإن قال قائل أليست القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم الحظر والمنع؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل، إذا اجتمع ماذا؟ حاضر ومبيح، يقدم الحاضر جانب الحظر مقدم على جانب الإباحة. مثلا، مثال ذلك، الحيوان المتولد من حلال وحرام كالبغل، البغل متولد من الفرس والحمار، والحمار الأهلي أكله حرام والفرس أكله حلال، فالبغل لما كان متولد من مباح ومن محظور غلب فيه جانب الحظر وهو المنع، فكان أكله حراما، كان أكله محرم تغليبا لجانب الحظر. وهنا عندنا في هذا المجلس مسلمون وكفار، الكافر يمنع ابتداء السلام عليه، والمسلم يشرع ابتداء السلام عليه، فعندنا حاضر أي ممنوع وهو السلام على الكافر، ومبيح وهو السلام على المسلم. ومع ذلك فقد سلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون مستثنى من هذه القاعدة، يكون مستثنى من هذه القاعدة. وغالب القواعد الفقهية قواعد أغلبية، قواعد أغلبية لأنها لها استثناءات، ومن استثناءات هذه القاعدة ما في هذا الحديث، ما في هذا الحديث أنه يسلم على المسلم إذا كان في مجلس فيه من هو مسلم ومن هو كافر. قال باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أرسل إليه هرقل ملك الروم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع دحية الكلب إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم تلا قول الله: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله: اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الحديث حديث صحيح، وهو في الصحيحين، وهو حديث طويل يرويه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه في ذكره لقصته مع هرقل حين دعاه وسأله عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فيخبر أبو سفيان رضي الله عنه، وكان هذا قبل إسلامه، في الفترة التي صالح فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة في صلح الحديبية، وكان أبو سفيان في الشام، فأرسل إليه هرقل يسأله عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعا أي هرقل بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله مع دحية الكلب، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى إلى آخر ما كتب في هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، فيه فوائد عديدة، والإمام البخاري رحمه الله لغزارة فقهه بوب عليه باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، أي إذا أراد المسلم أن يكاتب كافرا يهوديا أو نصرانيا وأن يرسل له رسالة، كيف يبتدئ في كتابتها وما الذي يكتب فيها. بوب رحمه الله بهذا الباب، واستدل بهذا الحديث الذي يدل على ما بوب عليه في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب هذا الكتاب إلى هرقل، فابتدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فيه جواز ابتداء الرسالة والكتاب إذا كتب إلى الكافر بذكر البسملة، قال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. هذا أيضا فيه أن من كتب رسالة فإنه يبدأ أولا بذكر نفسه ثم بذكر من أرسل إليه، فيقول: من فلان إلى فلان، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه فقال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل. إذا كتبت رسالة تبدأ أولا بنفسك، من فلان، تذكر اسمك أو كنيتك أو ما تعرف به، ثم تذكر من أرسلت إليه بعد ذلك. وقوله إلى هرقل عظيم الروم، قوله عليه الصلاة والسلام عظيم الروم لأنه كان يعتبر من ماذا؟ شرفائهم وكبرائهم، يعتبر من كبرائهم ومن له الرئاسة فيهم، وهذا من باب التلطف، ولين الكلام ممن يرجى إسلامه، أن يذكر بالشيء الذي يكون فيه تلطف في العبارة معه وفي مخاطبته رجاء أن يسلم. فقال عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. وهذا السلام سلاما مقيد، هذا سلام مقيد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سلام عليك أو عليك السلام، وإنما قال سلام على من اتبع الهدى. وهذا السلام مقيد بمن اتبع الهدى، كل من كان كذلك فله السلام، فحينئذ لم يكن قد سلم عليه، لم يكن قد سلم عليه. وهذا فيه جواز ذكر مثل ذلك في الكتاب الذي يكتبه المسلم إلى الكافر، سلام على من اتبع الهدى، أو سلام على من اتبع الحق، ونحو ذلك من السلام المقيد، فهذا لا بأس به. قال: سلام على من اتبع الهدى، فهو إذا أسلم واتبع الهدى كان ممن يستحق السلام، وإن لم يسلم فليس ممن يستحق السلام. قال: أما بعد، وهذا فيه بعد ذكر الله جل وعلا والتسليم، يؤتى بقول أما بعد، وهو انتقال من ماذا الثناء والحمد إلى ذكر الموضوع. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية الإسلام، ودعاية الإسلام ما يدخل به المرء إلى دين الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. طيب، لعلنا نقف إن شاء الله هنا ونكمل ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله خشية الإطالة. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.